بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا مع دعاء الهم والحزن من كتاب حصن المسلم، ووصلنا إلى شرح معاني هذا الدعاء الذي ذكره المصنف رحمه الله في هذا الكتاب، وهو إذا أصيب المسلم بالهم أو الحزن يشرع له أن يقول هذا الدعاء: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. هنا صدر هذا الحديث بقوله: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن. فأحد هنا جاءت نكرة في سياق الشرط، بمعنى أنها تفيد العموم، فأي أحد، يعني رجلاً كان أو امرأة، كبيراً أو صغيراً، شاباً أو أي إنسان يصاب بالهم والحزن يشرع له أن يقول ذلك. ثم قال: هم ولا حزن. كذلك جاء هم وحزن، جاء نكراً، فهذا يصدق على كل ما يكون من هذا القبيل، يعني يعم الجميع. وكذلك الهم، أي هم وأي حزن يصاب به الإنسان يشرع له أن يقول هذا الدعاء، أيا كان منشأه، سواء كان هذا الهم والحزن بسبب الوقائع العامة التي تمر بها الأمة، كما هو حاصل الآن. الأمة تمر بوقائع وبأحداث مليئة بالهموم وبالأحزان، أو هذا الهم أو الحزن حصل نتيجة لما تكرهه النفس في نفسه، في ماله، في ذريته، في عمله، في وظيفته، في علاقاته، في هذه الدنيا. فيقول هذا العبد الذي أصيب بالهم أو الحزن: اللهم إني عبدك. اللهم معناها يا الله، إني، وهذا توكيد، عبدك، وفيه اعتراف بالعبودية لله سبحانه وتعالى، وفيه تذلل وافتقار وخضوع لله سبحانه وتعالى. اللهم إني عبدك، أي إني أقر بأنه لا معبود بحق ولا رب سواك، لا معبود بحق غيرك يا الله، ولا رب سواك، بأنك أنت رب العالمين. وجاء هنا بإن، إني تفيد التوكيد، إني عبدك، أي أقر إقرارا تاما بعبوديتي لك يا ربي. وهذا فيه معنى أن العبد ملتزم بتحقيق وتحصيل هذه العبودية لله سبحانه وتعالى، وملتزم بامتثال أوامره، أي أوامر ربه وأوامر سيده، واجتناب نواهيه، وكذلك ملتزم بدوام الافتقار إليه والالتجاء إليه. اللهم إني عبدك، هذه المعاني كلها في هذا اللفظ. وكذلك ملتزم بالاستعانة به وحده لا غيره، والتوكل عليه. قال: اللهم إني عبدك، وزاد كذلك: ابن عبدك ابن أمتك. وهذا فيه إظهار لتمام العبودية، إظهار لتمام العبودية. أي أنك مالك لي ولأبوي ابن عبدك وابن أمتك، أي أن أباك وأمك كذلك هم عبيد لله سبحانه وتعالى. وهذا أبلغ وآكد في إظهار التذلل والعبودية لله سبحانه وتعالى، لأن من ملك رجلا ليس مثل من ملكه مع أبويه، من ملك رجلا واحدا ليس مثل من ملك هذا الرجل مع أبويه، يكون أشد وأكثر في امتثال والتزام العبودية والتذلل لله سبحانه وتعالى. لذلك يقول هنا في هذا المعنى العظيم ابن القيم رحمه الله: وهذا أي قول الداعي إني عبدك ابن عبدك، وهذا يتناول من فوقه من آبائه وأمهاته إلى أبويه آدم وحواء، عندما يقول عبدك ابن عبدك وابن أمتك هذا يصل إلى آدم عليه الصلاة والسلام، وفي ذلك تملق له واستخذاء بين يديه واعتراف بأنه مملوكه وآباؤه مماليكه، وأن العبد ليس له غير باب سيده وفضله وإحسانه، وأن سيده إن أهمله وتخلى عنه هلك، ولم يبوه أحد ولم يعطف عليه بل يضيع أعظم ضيعة. يقول: فتحت هذا الاعتراف يندرج بمعنى أنه لا غنى بي عنك طرفة عين، وليس لي من أعوذ به وألوذ به غير سيدي الذي أنا عبده. ثم قال: ناصيتي بيدك. الناصية هي مقدم الرأس، والمقصود بقوله ناصيتي بيدك أي أنا يا رب تحت سلطانك، هذا السلطان الغالب على كل شيء، وتحت حكمه الذي لا يرد وقدرته النافذة. فالعبد تحت قدرة الله وسلطانه وقهره وتحت نفوذه وتحت حكمه وتحت إرادته وتحت مشيئته. أي هذا المعنى يشير إلى قول العبد لا حول ولا قوة إلا بالله، عندما يقول ناصيتي بيدك، كما قال سبحانه: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. وكذلك هنا يقول ابن القيم رحمه الله: أي أنت المتصرف في، تصرفي كيف تشاء، لست أنا المتصرف في نفسي، بمعنى أن العبد تصرفه من الله سبحانه وتعالى، أي أن الله سبحانه وتعالى يتصرف بعباده كيف يشاء بعدل وحكمة، لأن الله لا يظلم الناس شيئا. ثم قال: ماض في حكمك. ماض أي نافذ، وثابت في حكمك الذي قدره الله سبحانه وتعالى على عباده أزلا في اللوح المحفوظ. فإن تقدير الله عز وجل كائن لا محالة، وتقدير الله عز وجل مثبت في اللوح المحفوظ. فالعبد يقول: فأنت يا رب الحكيم الذي تضع الأمور في نصابها ماض في حكمك، بمعنى اعلم أيها العبد أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، طالما أنك موقن وراض بقضاء الله سبحانه وتعالى، وأن ما شاءه الله كان وما لم يشأه لم يكن، وأن حكم الله نافذ ومثبت وماض، بمعنى أنه ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، بمعنى أنه لو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد قضاه الله، وأنفذه وحكمه، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء ما أراده الله سبحانه وتعالى لك ما استطاعوا، كما قال سبحانه: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا. فكل ذلك قد كتبه الله سبحانه وتعالى وقدره. فإذا عرف العبد ذلك قال: ناصيتي بيدك. إذا عرف العبد ذلك ماض في حكمك، فإن ذلك سيريحه، يريح قلبه ويقنع بما قضاه الله سبحانه وتعالى له، ويطمئن قلبه ويعتقد أن ذلك جميعا من العدل الذي لا ظلم فيه. لماذا؟ لأن كل ما يحصل في هذا الكون هو بأمر الله وهو بتقديرات الله، وهذا يعطي العبد راحة نفسية وطمأنينة لا حد لها. يقول ابن القيم: تضمن هذا الكلام، أي ماض في حكمك، أمرين: أحدهما مضاء حكمه في عبده، أن حكم الله سبحانه وتعالى يمضي في عبده لا محالة. يقول: والثاني يتضمن حمده وعدله، وهو سبحانه له الملك وله الحمد. عندما توقن بأن حكم الله نافذ وثابت وماض، فإنه يتضمن كذلك حمدا لله سبحانه وتعالى، وكذلك عدل الله عز وجل، إظهار عدله وحمده. لماذا؟ لأن الله عز وجل له الملك وله الحمد. ثم قال: عدل في قضاؤك، أي كل ما تحكم به مما أحب أو أكره فهو عدل محض. لذلك كان من أركان الإيمان الستة المهمة الإيمان بالقدر خيره وشره. قال: عدل في قضاء، حتى لو كان هذا القضاء مما تكرهه النفس. لذلك الذي يتأمل حال الأنبياء أو حال الأصفياء يجد بأن أحيانا يتمنون أمورا ويكرهون أمورا، فتقع الأمور التي يكرهونها، فيكون تقدير الله سبحانه وتعالى لك ما تكره خير لك مما تحب. لذلك تأمل مريم عليه السلام عندما أتاها جبريل يبشرها بعيسى عليه الصلاة والسلام، ماذا قالت؟ قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، مع أن تقدير الله لها خير مما كرهته، لأنها أصبحت سيدة نساء العالمين، ورزقت بخاتم أنبياء بني إسرائيل ومن أولي العزم من الرسل عيسى عليه الصلاة والسلام كلمة الله. قال: عدل في قضاء، أي كل ما تحكم في مما أحب ومما أكره هو عدل محض، لأن العدل صفتك يا رب، والظلم محال عليك، لأن الله هو أحكم الحاكمين وهو الحكم العدل، والله يحكم لا معقب لحكمه، فلا يدخل في تدبير الله عز وجل زلل ولا نقص ولا خطأ ولا عجز ولا غير ذلك. لذلك قال: عدل في قضاءك، أيا كان هذا القضاء. وما معنى العدل؟ العدل هو ضد الظلم. العدل هو وضع الشيء في محله أو في موضعه، والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، هذا هو العدل. ويقول هنا ابن القيم: وقوله عدل في قضاءك يتضمن جميع أقضيته في عبده من كل الوجوه، يتضمن كل الأقضية، من صحة وسقم وغنى وفقر ولذة وألم وحياة وموت وعقوبة وتجاوز وغير ذلك. تأملوا إلى هذا المعنى العظيم، عندما يقول عدل في قضاءك يشمل كل شيء. فينبغي للعبد أن لا يحزن لبعض الأقضية التي تقع أو الأقدار ويفرح في غيرها، فكل ما يقدر عليه هو عدل وهو خير للمؤمن يقينا، كما ثبت في الحديث الصحيح. ثم بعد ذلك يأتي التوسل، التوسل من الله سبحانه وتعالى. يقول: أسألك بكل اسم هو لك، هذا شروع في الطلب وفي المسألة والدعاء، شروع في التوسل. الآن الثناء، أولاً التواضع والتذلل والافتقار والاستكانة والاستجابة والخضوع لله سبحانه وتعالى، عندما قال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. بعد ذلك التوسل، التوسل والثناء على الله سبحانه وتعالى، فقال: أسألك بكل اسم هو لك. وهذا أدب من آداب السائلين، هذا أدب عظيم من آداب السائلين، وهو أقرب للإجابة، أن يبدأ الدعاء بالتذلل، ثم بالثناء، ثم بالتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، خصوصاً إذا كان المسؤول أكرم الأكرمين. لأنك إذا أردت أن تطلب حاجة من كريم فإنك تثني عليه، فإذا أثنيت عليه ثم طلبت فإنه لا يرد، الكريم لا يرد طلبا. قال: أسألك بكل اسم هو لك، وهذا جميع عام لجميع أسماء الله الحسنى التي من تأملها وعرف معانيها دفعه ذلك إلى تعظيم ربه. قال بعض السلف: من كان بالله أعرف كان منه أخوف. أسألك بكل اسم هو لك، وهذا السؤال يقتضي أن يتعرف العبد على أسماء الله سبحانه وتعالى وعلى معانيها وعلى الأثر المترتب عليه فيها، حتى يرسخ تعظيم الله سبحانه وتعالى في قلبه وفي نفسه. قال: سميت به نفسك. الآن يبدأ التفصيل، التفصيل والتفسير. قال: أسألك بكل اسم هو لك، جميع الأسماء، ثم يبدأ التفصيل والتفسير لهذا المعنى أو الكلام العام. فهذا تفسير لما قبله، لأن الاسم له أن يكون اسما لنفسه. سميت به نفسك، أي الاسم لله هو اسم لنفسه سبحانه وتعالى. قال: سميت به نفسك، أي وضعت ألفاظا مخصوصة وسميت بها نفسك، وألهمت عبادك بهذا الاسم بغير واسطة. ألهم الله سبحانه وتعالى عباده الأنبياء والأصفياء بهذه الأسماء. لذلك من الإلحاد في أسماء الله عز وجل أن يسمى بغير ما سمى به نفسه. قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، أي الذين يسمونه بأسماء ما سمى الله سبحانه وتعالى بها نفسه. لأنه إذا كان المخلوق الضعيف العاجز يأنف أن يدعى بغير الاسم الذي سماه به أهله، هل يرضى الإنسان أن ينادى باسم غير اسمه؟ لا يقبل وهو ضعيف، فكيف بالله سبحانه وتعالى العظيم الأعظم حينما يدعى باسم لم يسم به نفسه؟ ثم قال: أو أنزلته في كتابك، أي القرآن وما قبله من الكتب من الوحي، أي أنزله الله سبحانه وتعالى على رسوله عليه الصلاة والسلام، أو علمته أحدا من خلقك من الأنبياء والمرسلين والملائكة، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أي هنالك أسماء خصها الله سبحانه وتعالى في نفسه في علم الغيب، بحيث أن هذه الأسماء لا يطلع عليها لا نبي مرسل ولا ملك مقرب لا يعرفه إلا أنت يا ربنا. وهذا كله تقسيم لقوله ما بدأ به: بكل اسم هو لك، ثم قسم هذه الأقسام: سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. والاستئثار معناه الانفراد بالشيء، الاستئثار هو الانفراد بالشيء، أي أن الله لم يطلع على ذلك لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وهذا فيه دليل على أن لله أسماء أخرى غير التسعة والتسعين التي ورد فيها الحديث. واضح؟ الحديث الصحيح: إن لله 99 اسما، من حفظها وفي رواية من أحصاها دخل الجنة. ففهم بعض الناس من هذا الحديث أن أسماء الله الحسنى 99 اسما، خصوصا أن هنالك حديث عند الترمذي ذكر هذه الأسماء، وهذا الحديث لا يصح، حديث ضعيف. لذلك هذا يشير بأن أسماء الله سبحانه وتعالى ليست 99 اسما، ولكن هنالك 99 اسما من أحصاها أو من حفظها وفهمها وتمثلها وحققها في نفسه دخل الجنة. وهذا لا يعني أن هذه الأسماء هي جميع أسماء الله، وإلا لأن الله ذكر أو استأثرت به في علم الغيب، فهنالك أسماء لا يعلمها حتى الأنبياء ولا الملائكة ولا الصالحين. لذلك أسماء الله لا تحصر بحد ولا تعد بعدد، الأسماء لا تحصر بحد ولا تعد بعدد، ليس لها عدد. وهذا يشير إلى عظمة الله سبحانه وتعالى، لأن المخلوق إذا تنوعت وتعددت أسماءه 10 أو 20 اسما، هذا يدل على شرف المسمى، تعدد وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى. فالخالق أسماءه غير محصورة بعدد. نكتفي بهذا القدر على أن نكمل الطلب بعد التذلل ثم الثناء ثم التوسل بأسماء الله جميعا. يبدأ الطلب أن تجعل القرآن ربيع قلبي. هذا ما نرجئه إلى درس قادم إذا كان في العمر بقية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، واجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.